أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، إلى الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله ويؤيده قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، وقوله صلى الله عليه وآله: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. كان الكلام في الجهة الثالثة من الجهات المبحوثة عنها في مادة الأمر، ألا وهي الجهة التي تبحث عن أن الأمر عند وروده مطلقا وبلا قرينة دالة على الوجوب أو دالة على الاستحباب، هل أن مثل هذا الأمر عند الإطلاق ظاهر في الطلب الوجوبي والإلزامي، أم أنه ظاهر في الطلب الندبي، أم أنه ظاهر في القدر الجامع بين الفردين، فيحمل حينئذ على مطلق الطلب؟ اختار المصنف رحمه الله الرأي المشهور في المسألة من أن الأمر حقيقة في الوجوب وظاهر فيه، وأما إرادة الاستحباب فبحاجة إلى قرينة. وأقام رحمه الله على ذلك دليلا ومؤيدات، إما ثلاثة أو أربعة. الدليل الأول التبادر بالتقريب الذي عرفتموه في البحث السابق. وقبل بيان الدليل الثاني ساق مؤيدات ثلاثة في المقام مما تؤيد كون الأمر ظاهرا في الوجوب ودالا على الوجوب. المؤيد الأول قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا في الواقع دليل من الأدلة التي استدل بها القائلون بكون الأمر حقيقة في الوجوب، جعلوه دليلا مستقلا في المقام. غير أن المصنف رحمه الله عدها من المؤيدات ولم يجعلها دليلا مستقلا، لما سيأتي السبب في ذلك. وجه التأييد بالآية المباركة على كون الأمر ظاهرا في الوجوب، وجه التأييد قد ذكر صاحب المعالم رحمه الله في المعالم تقريب الاستدلال بالآية على المطلوب مفصلا، لكن حاصله أن الآية المباركة ركزت وعولت كثيرا على مخالفة الأمر
بما هي مخالفة الأمر ركزت على مخالفة الأمر حيث بينت أن الذين يخالفون الأمر الإلهي يجب عليهم أن يكونوا في حذر من أن تصيبهم بلاء فتنة في الدنيا وعذاب أليم في الآخرة فلو لم تكن مخالفة الأمر بعنوان أنها مخالفة الأمر حراما لما كانت موافقته الأمر واجبا وبالتالي فلا معنى لترتب الحذر والعقاب على مخالفة الأمر فيفهم مع أن الحذر رتب مع أن الحذر والعقاب رتب على مخالفة الأمر أمر الإلهي فيفهم منه أن الأمر دال على الوجوب ظاهر في الوجوب ومخالفته توجب العقاب ومخالفته مما توجب الحذر فبهذا اللحاظ استفيد الوجوب من الأمر لو لم تكن مخالفة الأمر حراما لما كانت موافقته واجبا وبالتالي لا معنى لترتب الحذر بل يكون التحذير سفها وعبثا وذلك محال على الله سبحانه وتعالى فيفهم منه أن الأمر ظاهر وله ظهور في الوجوب ومخالفة مثل هذا الأمر توجب العذاب الأليم مما توجب التحذير منها من تلك المخالفة إلا أن المصنف رحمه الله جعل الآية المباركة في عداد المؤيدات ولم يجعلها دليلا مستقلا على المطلوب ولعل السبب في ذلك يعزو إلى أنه هناك احتمالات احتملت في الآية المباركة ومعها لا ترتقي الآية المباركة إلى مرحلة ومقام الدليلية نعم مما يصح تأييد المطلب بها منها من جملة تلك الاحتمالات والمناقشات التي أوردت أو نوقشت الآية بها منها أنه لعل المراد من بين قوسين أمره في الآية ليس لفظ الأمر ومادة الأمر الذي لفظ الأمر المبحوث عنه في هذا المقام بل لعله إشارة أي أمره لعل يخائن الذين يخالفون أمره بل لعله إشارة إلى مصاديق الأمر يعني صيغ افعل يعني صيغ افعل افعل يعني الباري والله العالم فليحذر الذين يخالفون عن أمره يعني الباري يأمرهم بأقيموا الصلاة خالفوا الأمر يأمرهم آتوا الزكاة خالفوا يأمرهم حجوا وأمثال ذلك هم خالفوا هؤلاء الذين يخالفون أمر الإلهي لا بد أن يكونوا في حذر من أن تصيبهم فتنة في الدنيا أو يصيبهم عذاب أليم في الآخرة فلعله إشارة إلى مصاديق أمر الله سبحانه أعني صيغ افعل من قبيل أقيموا الصلاة فارزة آتوا الزكاة فارزة وأمثال ذلك مع أن بحثنا محل الكلام إنما هو في مادة الأمر لا في صيغة وهيئة الأمر نحن لا نبحث في هذا الفصل الأول عن ماذا عن صيغة افعل وعن صيغة افعل بل نبحث عن مادة الأمر ومن تلك الاحتمالات والمناقشات على الآية أن فهم الوجوب من الآية إنما كان ببركة القرائن لا من لفظ الأمر عند الإطلاق لا من لفظ الأمر عند إطلاقه والقرائن من قبيل كلمة فليحذر فإنها دعوة إلى الحذر فارزة والحذر والتحذير إنما يستعمل في مورد ما إذا كان هناك عقاب يترتب على المخالفة ومن قبيل إصابة الفتنة إصابة العذاب الأليم والعقاب الأليم فإن هذه مما تفيد الوجوب وأن الأمر دال على الوجوب الأمر الذي كانت مخالفته توجب التحذير توجب العقاب الأليم توجب إصابة الفتنة ففهم الوجوب ببركة القرائن لا من لفظ الأمر عند الإطلاق فخرجنا بهذا عن حريم كلامنا فإن كلامنا كما عرفت في أول المسألة فيما إذا ورد الأمر مطلقا بلا قرينة هل هو ظاهر في الوجوب أم لا ومن الاحتمالات والمناقشات في الآية أنه مع الإغماض عن كل ما ذكر أن قصارى ما يستفاد من هذا التقريب بالآية أن الأمر قد استعمل في الوجوب أطلق على الوجوب وقد عرفتم مرارا أن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، مجرد الاستعمال لا ينهض علامية على ثبوت الحقيقة. فلعله لأجل هذه الاحتمالات والمناقشات كلا أو بعضا لم يجعلها المصنف رحمه الله دليلا مستقلا على المدعى، بل جعلها في عداد المؤيدات. المؤيد الثاني قول النبي صلى الله عليه وآله: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند وضوء كل صلاة. هذا أيضا في الحقيقة دليل من الأدلة التي استدل بها القائلون بكون الأمر حقيقة في الوجوب، دليل من الأدلة، غير أن المصنف جعل هذا الحديث الشريف من المؤيدات لا دليل لما سيأتي أيضا. وجه التأييد أن المشقة إنما تكون في الإلزام لا في الندب، حيث أن المشقة من لوازم الطلب الإلزامي، فلو لم يكن الأمر بالسواك للوجوب لما كانت المشقة مانعة عنه، لا سيما وأنه لا شك ولا ريب في أنه صلى الله عليه وآله قد آمر بالسواك مرارا على وجه الاستحباب. فالأمر بالسواك إذا لم يكن هنا في الحديث، لو لم يكن للوجوب، ما المانع حتى تكون المشقة مانعة عن ماذا؟ عن أن يأتمر نبيما بالسواك، لا سيما أنه صلى الله عليه وآله وسلم قد أمر مرارا بمن بالسواك على نحو الاستحباب. يعني ما يتصور هنا الأمر للاستحباب باعتبار أنه لا معنى لنفي الأمر الاستحبابي عن السواك، والحال أن استحبابية السواك مما لا نقاش فيها عند الشارعي. فلو لم يكن الأمر بالسواك للوجوب لما كانت المشقة مانعة عنه، لا سيما وأن الأمر الاستحبابي ثابت بالسواك. فيكون الأمر بالسواك حينئذ ظاهرا في الوجوب. لذا لما سببه لولا أن أشق على أمتي، يعني المشقة منعتني عن أن أأمر وجوب على نحو الوجوب بالسواك. أما الأمر بالسواك على نحو الاستحباب هذا ثابت لا نقاش فيه، فيكون الأمر حينئذ ظاهرا في الوجوب. إلا أن المصنف رحمه الله عد الحديث الشريف من المؤيدات ولم يجعله دليلا مستقلا. ولعل السبب في ذلك أولا أن فهم الوجوب والإلزام إنما كان بقرينة خارجية وهي كلمة وهي المشقة، أعني كلمة أن أشق في الحديث، لولاها لما فهم الوجوب من الأمر، لولا المشقة لكان ظاهر كلامه صلى الله عليه وآله واضحا في ماذا؟ في أني كنت قد أمرت بالسواك. لولاها لكان ظاهر كلامه واضحا في أنه قد أمر بالسواك وجوبا، فالوجوب قد فهم من الأمر بمن؟ بقرينة المشقة، وهي قرينة خارجية قد حفت بهذا الأمر، مع أن محل الكلام ما إذا ورد الأمر بلا قرينة. ثانيا، على فرض تسليم أن الوجوب فهم من الأمر عند الإطلاق، لا أن فهم الوجوب من القرينة الخارجية، إلا أننا نقول أن غاية ما يدل عليه الحديث أن الأمر قد استعمل في الوجوب في هذا المورد الخاص، مورد السواك، لوجود حكمة ملحة على العمل على فعله، والاستعمال أعم من الحقيقة، لا يثبت الحقيقة بمجرد الاستعمال إلا على الأصل الذي أصله السيد المرتضى وهو أول الكلام. فلذا لأجل هذين كليهما أو أحدهما جعل الحديث الشريف مؤيدا للمدعى لا أن يجعله دليلا مستقلا في المقام. هذا كله مع الإغماض عن سند الرواية، فإن الرواية كما نقلها الشيخ الحر في الوسائل رواية مرسلة، فإنها مرسلة الشيخ الصدوق في الفقيه، والإرسال لا يجعل الرواية تنهض إلى مرحلة الدليلية حينئذ، الدليلية والتعويل والركون إليها. المؤيد الثالث قوله صلى الله عليه وآله لبريرة عند قولها أتأمرني يا رسول الله بذلك كما سنذكر إن شاء الله بالرجوع، أتأمرني يا رسول الله بذلك؟ قال في جواب سؤالها لا، بل إنما أنا شفيع حسب لفظ الرواية وليس شافع. وحاصله، وهذا أيضا دليل ثالث من الأدلة التي استدل بها القائلون على كون الأمر حقيقة في الوجوب، أما الماتن فجعله من المؤيدات. وحاصله أن بريرة كانت عمة لعائشة وكان زوجها زوج بريرة عبدا أسود يقال عن له يقال له مغيث أو مغيث. ثم اعتقتها عائشة فلما اعتقتها وصارت حرة أرادت الفراق عن ماذا؟ أرادت باعتبارها حرة أرادت الفراق عن زوجها العابد، ولا سيما بعد أن خيرت ولا سيما وأنها بعد أن خيرت في أمر نكاحها بعد العتق، لأنها حرة فتكون مخيرة حين إما أن تبقى إما أن تنفصل عن زوج العبد. فحينئذ فأرادت فراق زوجها فاشتكى الزوج إلى النبي صلى الله عليه وآله، فقال النبي صلى الله عليه وآله لبريرة ارجعي إلى زوجك فإنه أبو ولدك وله عليك منه. فتقريب الاستشهاد والتأييد بهذه الرواية بهذا الحديث أن نفيه أن بعد أن قال لها ارجعي هي قالت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله أتأمرني بذلك أي بأن أرجع إلى زوجي؟ فقال لا، بل إنما أنا شافع شفيع. فهي أيضا قالت في جوابها لا حاجة لي بذلك. وتقريب التأييد بالرواية أن نفيه صلى الله عليه وآله للأمر نفيه للأمر دليل على كونه للوجوب، ولذا قالت بريرة له صلى الله عليه وآله أتأمرني يا رسول الله بذلك؟ فلو لم تكن دلالة الأمر على الوجوب مركوزة في الأذهان، لو لم يكن ظهور الأمر في الوجوب مركوزا في أذهان العرف لما كان معنى لسؤالها واستفهامها وكذلك النبي صلى الله عليه وآله نجده أنه لم يردعها أي لم يقل لها مثلا فليكن أمرا الأمر لا استشمام للوجوب منه، بل أقر سؤالها واستفهامها لذا قال لا. يعني شنو لا؟ يعني ليس هذا أمرا مني، بل إنما أنا شافع وواسطة في البين، وهذا يعني بالمحصلة الأخيرة ماذا يعني؟ أنه لو كان هذا أمرا مني لوجب عليك الامتثال، ووجوب الامتثال فرع دلالة الأمر على الوجوب. فنفيه للأمر دليل على ماذا؟ دليل على كونه دالا على الوجوب ظاهرا في الوجوب. إلا أن المصنف جعل الرواية في عداد المؤيدات ولم يجعلها دليلا مستقلا، وذلك أولا أن الاستشهاد بهذه الرواية خارج عن محل النزاع، لأن محل النزاع في مادة أمر همزة والميم والراء، لا في صيغة افعل، والموجود هنا صيغة افعل وهي بين قوسين صيغة ارجعي. ثانيا أنه بعد التسليم عن ذلك نقول قصارى ما يستفاد من هذه الرواية أن الأمر قد استعمل في الوجوب في هذا المورد الذي رآه الشارع مما يستحق الطلب الوجوبي الطلب الإلزامي، كما تعلمون رجوع الزوجة إلى الزوج، وكما يشير قوله أنه له عليك منة فإنه أبو ولدك وأمثال ذلك. غاية ما يستفاد أن الأمر قد استعمل في الوجوب في هذا المورد، والاستعمال أعم من الحقيقة. ثالثا مع الإغماض عن ذلك كله أن أصل الاستشهاد بالرواية غير تام لضعف الرواية من حيث السند، فلا يمكن التعويل على هذه الرواية في جعلها دليلا يستفاد منه المدعى والمطلوب. هذه مؤيدات ثلاثة ساقها المصنف رحمه الله مما تؤيد كون الأمر ظاهرا في الوجوب، ثم قال وصحة الاحتجاج، وهذا مما يحتمل الأمرين، يحتمل قوله وصحة الاحتجاج يحتمل أن يكون دليلا مستقلا، وهو الدليل الثاني للمصنف، كما يحتمل أن يكون مؤيدا كغيره من المؤيدات السابقة، وذلك لأنه يحتمل أن يكون قوله وصحة عطفا على قول الماتني قوله تعالى فليحذر إلخ، يعني ماذا يصير العبارة؟ ويؤيده قوله تعالى ويؤيده صحة الاحتجاج، كما يحتمل أن يكون عطفا على قوله انسباقه، مو لانسباقه، انسباقه، فتقرأ بالجر وصحته. ليش؟ المعنى أن الأمر حقيقة في الوجوب لانسباقه نقاط، ولصحة الاحتجاج نقاط، إلا أن الترجيح كما رجح البعض أن هذا دليل ثان للمصنف، وهو دليل قضاء العرف والعقلاء، بتقريب أن المولى لو أمر العبد بأمر بأن قال له مثلا آمرك بكذا، ولم ينصب في الكلام أي قرينة كما في هذا المثال إني آمرك بكذا، فلو أن العبد في الخارج خالف أمر مولاه ولم يمتثله لاستحق الذم من العقلاء، لذمه العقلاء ووبخوه على نفس نفسي مخالفة أمر المولى واستحسنوا العقلاء في هذا المورد استحسنوا مؤاخذة المولى لهذا العبد ومعاقبته وعندها فصحة مؤاخذة العبد وتوبيخه على نفسي مخالفة أمر المولى لدليل على أن كون الأمر الصادر من المولى ظاهرا في الوجوب ظاهرا في الطلب الإلزامي إذ لا يتوجه الذم والمؤاخذة المعاقبة العقاب إذ لا يتوجه الذم والمؤاخذة إلا على ترك الواجب فصحة المؤاخذة صحة التوبيخ دليل على كون الأمر على نفس مخالفة الأمر دليل على كون الأمر ظاهرا في الوجوب كما نشاهد ذلك في قوله تعالى ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك حيث أن إبليس لعنه الله استحق المذمة من قبل الباري وقد وبخه الله سبحانه وتعالى بالاستفهام التوبيخي أو قل الإنكاري وقد وبخه الله سبحانه بالاستفهام التوبيخي بقوله ما منعك كل هذا بسبب نفس مخالفة إبليس أمر الله سبحانه بالسجود ذلك بسبب تركه لما أمر به من السجود لآدم حينما قال عز وجل للملائكة أسجدوا هذا أيضا فيه احتمال هذا أي فقط الآية المباركة نذكر في الاحتمال في شرح العبارة ثم قبل أن نذكر الحصيلة النهائية للمصنف رحمه الله لا بأس بالإشارة إلى نقطة وهي أن بحثنا هذا عند التحليل ينحل إلى مقامين كما درستم ذلك في الأصول في أصول الشيخ رحمه الله المقام الأول أصل الظهوري وأن الأمر عند الإطلاق ظاهر في الوجوب أم في مطلق الطلب المقام الثاني منشأ الظهور بيان منشأ الظهور وأن منشأ الظهور هل هو الظهور الوضعي المستند إلى الواضع أم أن منشأ الظهور الإطلاق وعلى أساس مقدمات الحكمة أم أن المنشأ الانصراف وعلى إثر كثرة استعمال لفظ الأمر في الطلب الإلزامي أم أن المنشأ القدر المتيقن الخارجي والفرض الأكمل أم أن المنشأ العقل بحكم العقل الأمر ظاهر في كذا في الطلب الوجوبي مثلا باعتبار أن باب الإطاعة والعصيان ممن فرد به العاقل كما عرفتم في مبحث المستقلات العقلية، فإن العقل يحكم بمقتضى العبودية والمولوية، يحكم بأن المولى إذا أمر العبد فما دام أن المولى لم يرخف في الترك ولم يأذن في الترخيص، العبد ملزم بامتثال أمر مولاه، ويجب عليه الانبعاث عند بعثه والتحريك عند تحريك المولى، إلى آخر التقريب الذي عرفتموه مفصلا في أصول الشيخ، باعتبار أن الشيخ المفصل يذهب إلى أن منشأ الظهور إنما هو بحكم العقل تبعا لمشايخه أغاضياء والمحقق الإصفهاني وغيرهم. كيفما كان، نأتي إلى عبارة المصنف: المستفاد من عبارة الآخوند رحمه الله أن منشأ الظهور هو الظهور الوضعي المستند إلى الواضع، وذلك تمسكا بظاهر كلامه، حيث قال في أول المسألة: لا يبعد كون الأمر حقيقة في الوجوب، ولفظ الحقيقة مما يعني الموضوع له. ويؤيد ذلك استدلاله بالتبادر باعتباره آية الحقيقة، فمنشأ الظهور عنده حسب المستفاد من ظاهر العبارة هو الظهور الوضعي. أما المتأخر، وهذا الرأي كان هو السائد عند الأعلام ما قبل الآخون، أما المتأخرون كالإصفهاني وأغاضياء ونحوهما من أعلامنا في هذا الفن، فإن المنشأ عندهم إنما هو بحكم العقل. العقل يحكم بالوجوب، العقل يحكم بأنت ملزم ونحو ذلك. وكيفما كان، المهم من البحث والذي تترتب عليه الثمرة العملية مو العلمية، العملية، إنما هو البحث في المقام الأول، أصل الظهور، هذا يترتب عليه في الفقه الثمرات. أما أن منشأ الظهور أي شيء فليس مهما، لعدم ترتب أي ثمرة عملية على ذلك، كما صرح به الشيخ المضفر ارجع إلى بحثه، يقول هذا مجرد ثمرة علمية بها ما بها عملية، فحينئذ أنا أذكره، وإلا يصرح بأنه ليست هناك أي ثمرة عملية في الخارج، مجرد مطلب علمي. أصل المهم هو البحث عن أصل الظهور، هذا ما ذكره في المقام. ثم يعرج على ذكر استدلال القائلين بأن الأمر ظاهر في مطلق الطلب، في مطلق الطلب، قال رحمه الله: ويؤيد كون الأمر ظاهرا في الوجوب، المؤيد الأول قوله تعالى في سورة النور آية 63: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. المؤيد الثاني قال: وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند وضوء كل صلاة. المؤيد الثالث: وقوله صلى الله عليه وآله ببريرة بعد قولها: أتأمرني يا رسول الله؟ لا متعلق ما قوله صلى الله عليه وسلم، مقولة قول النبي، قوله لا بل إنما أنا شافع أو أنا شفيع، بعد منه بعد قول بريرة أتأمرني يا رسول الله بذلك إلى غير ذلك، لعله إلى غير ذلك يعني تتمة الحديث، بل إنما أنا شافع. ثم قالت هي بريرة لا حاجة لي بذلك، وصحتي وصحتو على كلا الاحتمالين، وصحتو على احتمال أنه معطوف على قول الماتن قوله تعالى فيكون مؤيدا كغيره من المؤيدات، وصحتي بناء على احتمال أنه دليل مستقل لأنه معطوف على انسباقه، أي لانسباقه ولصحتي احتجاج المولى على العبد، لكن التقرير من الخارج بناء مبني على أنه دليل ثاني للمصنف، لذا ذكرت في أول الكلام أقام على ذلك دليلين، وصحة الاحتجاج فنقرأه بالجر، وصحة احتجاج المولى على العبد ومؤاخذته بمجرد أن خالف العبد أمر المولى، بمجرد مخالفة أمره وتوبيخه على مجرد مخالفته، كما في قوله تعالى. هذا كما في قوله يمكن أن يكون تتمة للدليل الثاني، يمكن أن يكون تتمة للدليل وهو شاهد استشهد به المصنف على صحة المؤاخذة والتوبيخ، والتقرير من الخارج كان مبنيا على هذا الاحتمال، ويمكن أن يكون مؤيدا رابعا في قبال تلك المؤيدات الثلاث، يكون مؤيد أيد به مطلبه المصنف. ما وجه التأييد أو لما جعله مؤيدا على الاحتمال الثاني؟ باعتبار أولا أن الاستشهاد بالآية المباركة أسجدوا ثم قال ماذا ما منعك ألا تسجد، الاستشهاد بهذه الآية خارج عن محل النزاع، فإن محل النزاع في مادة الأمر لا في صيغة الأمر، الموجود في الآية صيغة اسجدوا. ثانيا على مع الإغماض عن ذلك، غاية ما يستفاد أن الأمر هنا أن الأمر قد استعمل في الوجوب ومجرد الاستعمال لا تثبت الحقيقة، هذا إذا جعلناه كما في قوله تعالى مؤيدا، أما إذا جعلناه شاهد على الدليل الشاهد خب فليكن قابل للمناقشة، ولكنه مما يصح الاستشهاد به على المطلب الذي جعلته في دليلك أنه صحة المؤاخذة، أن الله وبخ إبليس آخذه وبخه بالاستفهام التوبيخي، فهذا التوبيخ إنما هو يظهر منه ماذا؟ أن الأمر كان ظاهرا في الوجوب، وإلا لما توجه التوبيخ والذم، ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. ثم قال وتقسيمه هذا شروع بأدلة القائلين بكون الأمر ظاهرا في المطلق في مطلق الطلب.